والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكررت قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه وهو أحد أولي العزم من الرسل، تكررت في القرآن الكريم بصور مختلفة وفي حوالي أكثر من 20 موضعا من كتاب الله، وهذا بلا شك نوع من الإعجاز، ولأن الدنيا دعيت لمواجهة التحدي أن تأتي بصورة من مثل هذا القرآن، فما استطاعوا مواجهة التحدي وبعجزهم ثبت الإعجاز لكتاب الله تبارك وتعالى. والقرآن لا يشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء، وفيه طبعا عجائب ودرر نحتاج لاستلهامها، نحتاج لأن ندعو ربنا أن يجعل صمتنا فكرة ونطقنا ذكرة ونظرنا عبرة، وأن نضبط الواقع الذي نعيشه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نتعايش مع آيات الله تلاوة وتدبرا وتفقها في معانيه، أنزله ربنا تبارك وتعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقصة نبي الله موسى مع الفرعون تحكي قصة صراع بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، ولذلك ونحن نعيش في هذه الآونة، والبعض يرى أنه في غربة شديدة وقد تتلاطم أمواج الفتن، وحين البعض لا يتعرف، إن تعرف على الداء لا يتعرف على الدواء، كيف نخرج من هذا الواقع السيء؟ كيف نخرج من هذا النفق المظلم؟ كيف نضبط الخطوات بشرع الله جل وعلا حتى تتحقق النجاة والسلامة وننتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام كان يخاطب بهذا القصص، قصص لا يمل الكبير ولا الصغير من سماعه، لا يمل لا الرجل ولا المرأة ولا العالم ولا الجاهل من سماعه رغم تكراره، نختم ختمة وختمة ثانية والختمة العاشرة ورقم 100 وكل ذلك، وكأنه دافع لنا لأن نستزيد، فلا بد من استلهام العظات والعبر، نتلذذ لا بأس بذلك، نتلذذ بالآيات البينات، ولكن نحن بحاجة وخصوصا في آونة كهذه، في أحدث شغب في بورسعيد مثلا، تكوين حكومة أحيانا بلطجة، كانت ثورة وجزاهم الله خيرا وانتقل الأمر إلى نوع من البلطجة والقتل والتخريب والترويع واعتداء مثلا على المنشآت العامة وتهديدات وتلويحات من الغرب ومن الشرق، فما هو السبيل للخروج من هذا الواقع السيء؟ لما ننظر نحن في قصة نبي الله موسى، والقصص كله حق، نحن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، فالقرآن كله حق، كله صدق، لا خيال فيه، بمعنى لم يتنزل القصص القرآني كنوع من مثلا الأدب الذي يحكيه البعض وخيال لربما طرأ على البعض ويوصف به بأنه الأديب الكبير، لا، ما نحتاج إلا أن نحكي ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني من قصص قرآني نضبط به الواقع الذي نعيشه، أنزله ربنا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولما حننظر حنجد أن سورة نبي الله موسى حكيت كما ذكرنا في مواضع كثيرة، مثلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أنت عندما تقرأ هذه الآيات البينات وكأنها تحكي لك الواقع الذي تعيشه وتحياه عندما تشاهد الطغيان والكفر والعربدة والصد عن سبيل الله وتتلمس الخلاص. الخلاص آتم بإذن الله تعالى، لا ريب في ذلك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا مشهد، هذا مشهد. وحتى لو كنا في حالة استضعاف من الممكن أن ننتصر على عدو الله وعدونا، أي والله يحدث، وهذا هو الذي حدث مع بني إسرائيل. مشهد آخر مثلا، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر حتى إذا أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سورة إنجاء تحدث لبني إسرائيل، ربنا تبارك وتعالى أهلك فرعون وملأه وجنده ومن شايع وأنجى بني إسرائيل. هل أدوا شكر هذه النعم؟ أبدا، امتل عليهم بنعمة المندي والسلوى إلى غير ذلك من صور النعم المتعددة والتي تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. ولكن ما كادوا يصلون إلى البر ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، سألوا نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يجعل لهم صنما كهذه الأصنام يعبدونه من دون الله، فيخلق هو ويعبد غيره ويرزق هو ويشكر سواه. هل هذه سورة من امتن عليه ربنا تبارك وتعالى؟ وكأن الخطاب الذي توجه هو خطاب لنا، يعني لابد أن نستشعر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كانوا يعانون، كانوا يعانون. ونعمة الإسلام هي أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا، لابد وأن نرفع بها رأسا، لابد من تأدية شكر هذه النعمة. وإلا فبعض المنتسبين وكأن الإسلام يناديهم من مكان بعيد، الإسلام في واد وهم في واد آخر. بعض المنتسبين لدين الله يحاربون إسلامهم، يصرفون العبادة لغير الله، يشرعون مع الله، يعصون جبار السماوات والأرض. وإذا ما قيل لهم أنتم عصاة أذنبتم أخطأتم، لربما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. هل نتشبه ببني إسرائيل؟ نعمة الإنجاء هذه كانت تستوجب أن نزداد طاعة وعبودية لله، أن ننيب إلى خالق الأرض والسماوات. الإنسان لو عفر جبهته بالتراب، لو ظل ساجدا لخالق الأرض والسماوات، لما وفى هذه النعمة حقها. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. مشهد يحكي لنا القرآن الكريم، مشهد آخر، ربنا تبارك وتعالى أمرهم أن يدخلوا، قيل لهم ادخلوا الباب سجادا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، قال وسنزيد المحسنين. أمرهم ربنا تبارك وتعالى أن يدخلوا ويقولوا حطة، فقالوا حنطة، وفي رواية قالوا حبة في شعرة، ودخلوا على أستاههم يزحفون مخالفين أمر الله جل وعلا. قال سبحانه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا مشهد، مشاهد كثيرة جدا وعديدة، كلها بمثابة الدروس لنا، لابد وأن نفتح بها لها قلوبنا قبل أعيننا قبل آذاننا، لابد وأن نتابع ما جاء في كتاب الله وأن نتدبر هذه الآيات البينات. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وإلا فالذم الذي لحق بني إسرائيل مثلا، هل يلحقنا نحن المدح إذا فعلنا فعلهم؟ الشرع لا يفرق بين المتساويين ولا يساوي بين المختلفين. بنو إسرائيل قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على أستاههم يزحفون وقالوا حنطة، أضافوا نون. قال سبحانه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. لما يقال لك قل حطة قل حطة، تقول حطة، لا تبدل، لا تضيف النون من عندك، هذا خطأ. فما بالكم بمن بدل شرع الله وغير دين الله جل وعلا واستبدل بالإسلام اشتراكية تارة وديمقراطية تارة أخرى، ليبرالية وعلمانية وشيوعية، وكل هؤلاء يعني ينتسبون لدين الله أو هكذا يزعمون، وقد يكونون حربا على الإسلام وعلى الدين، ينفرون من شرع الله، يتهمونه بالرجعية وبالتخلف، ويتهمون من انتسب لدين الله بالظلامية. والله هذا لو بدر من أعداء الإسلام والمسلمين في روسيا الملحدة، في إنجلترا، في أمريكا، لقلنا لا بأس بذلك، ولكن أن يبدر ذلك ممن ينتسبون لدين الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يستوجب المراجعة ويستوجب الوقفة. كيف بمن استبدل شرع ربه بنظم وضعية، بقوانين طاغوتية كفرية، نصب بنفسه حاجزا دون الرجوع لشرع الله؟ ولذلك أقول حالة قد تكون أشبه بالنفق المظلم، ما هو السبيل للخروج منه؟ كان من جملة هذه المشاهد ما نحن بصدده وما نحكيه اليوم. ربنا تبارك وتعالى حكى لنا دخول بني إسرائيل في التيه، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قال فلا تأس على القوم الفاسقين. لماذا دخلوا في التيه 40 سنة؟ لا يستطيعون الخروج من التيه، الليل كالنهار والنهار كالليل، يدورون يعني في حلقة كما يقولون مفرغة، ما يستطيعون الخروج من التيه. البعض قد يتكلم على الإنارة والإضاءة، لا، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. المسائل قد تكون واضحة عند البعض، يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ويسأل الله المزيد من فضله، وإلا فالبعض الآخر رغم وضوح الآيات البينات إلا أنه لا يرى، يسمع الحق ولا يؤمن به ولا يدع ولا يذعن له وهكذا. ولذلك قال سبحانه عن أمثال هؤلاء وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لله في خلقه شؤون، نقول نحمد الله تبارك وتعالى على العافية، رغم وضوح الآيات البينات طريق الرشد والرشاد واضح لن يسلكوه بل سيعادون، طريق الغي والضلال والهلاك أيضا بين وواضح سيسلكونه هم. فلله في خلقه شؤون، نحمد الله تبارك وتعالى على العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أسباب قد تتعلق بهذه القضية، أن الفتن مثلا بتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض أزهر لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما الذي يحدث؟ لماذا يكون الطمس على مثل هذا النحو؟ الظلام يصفونه بالنور والنور يصفونه ما عندنا طوائف تدعي أنها طوائف تنويرية، نخبة مثقفة، نسمع كلامهم كله كفر باطل وضلال، يتكلمون عن الإبداع، الإبداع في الفن والإبداع، وكله عبارة عن إلحاد وزندقة. لماذا لا يرجعون لكتاب وسنة؟ أحيانا يعملون بالمعاصي، تتشرب قلوبهم معصية على معصية، تحدث نكتة سوداء على النكتة السوداء، حتى يصبح القلب مثل الران الهباب إذا ما أوقدنا على إناء يقولون يعني يسود من الخارج، ولما يسود من الخارج لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصل إلى مرحلة المعروف فيها عنده منكر والمنكر يصير معروفا، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهذا مشاهد. أخذوا على سبيل المثال للحصر، البعض يضيق صدره بالحجاب الشرعي، يأمر ويطالب بالتبرج، بالخلاعة، بالاختلاط، بفن الباليه. سبحان الله، ده أمر يخالف العقل، يخالف الفطرة، شغل عري وخلاعة، وحتى النفس تشمئز منه. من كان عنده أولاد، زوجة، بنات، كيف يعني يرضى بمثل هذه الخلاعة؟ ولكن البعض عنده هذا هو الفن، إبداع ونحو ذلك. لا تطيب نفسه إلا بالكفريات، إلا بالضلالات، فهذا شغل عمى قد يحدث في وقت من الأوقات. وبنو إسرائيل تاهوا، ما هو التيه، ما الإنسان التائه، دي صورة معروفة. والتوهان، الإنسان قد يتوه شهر، سنة. بنو إسرائيل رغم أنهم شعب الله المختار، ربنا تبارك وتعالى أنجاهم، امتن عليهم بنعم شتى لم يرفعوا بها رأسا. ولذلك تبدأ القصة بقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا واقع، كانوا شعب الله المختار، وهم مع نبيهم بلا شك، القوم مع نبيهم أتقى لله تبارك وتعالى ممن جاء بعدهم. ولكن انظروا لفعل بني إسرائيل مع نبي الله موسى، أنجاهم، أذاهم فرعون وربنا أهلك لهم. هذا الفرعون شاهدوا فلق البحر، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني هذه آية بينة، لابد وأن ترتفعوا لمستواها، لابد وأن تؤدوا شكر هذه النعمة. ولكن لم يصنعوا كما ذكرنا، ما كادوا يصلون إلى البر إلا وطلبوا صنما يعبدونه من دون الله. وهذا شأن البعض، ما قد تكون ثورة ونعمة كبيرة، زوال الطغاة والطواغيت، هل سنصطلح مع الله؟ هل سنطبق شرع الله جل وعلا؟ أم أن نعود إلى كفر وباطل وضلال، ونستبدل طاغية بطاغية وظالم بظالم مثلا، أو حتى للمصطلحات التي استوردها البعض، دكتاتور بدكتاتور آخر يتحكم في الأمة. ما احنا نسمع شرعية الميدان والميدان يحكم، لا، حتى شعب مسلم يحكم بإسلامه، يحكم بدينه، يحكم بشريعة الله تبارك وتعالى، دستور ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بدهيات، ولكن غابت البدهيات وتنطمس العقول، ويريد البعض أن يتحكم حتى في أمة بأسرها، لا يراعي حتى ما كان ينادي به بالأمس حكم الأغلبية، والأغلبية تحكم، لا أغلبية ولا أقلية، يعني شغل طغاة يستبدلون بطغاة آخرين، وشغل عمى. ولذلك كما ذكرنا الآيات بتحكي أن نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه ذكر بني إسرائيل بهذه النعم المتتالية: إذ بعث فيكم أنبياء، جعلكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. تكليف شرعي، ما هو ابتلاء واختبار وفترة امتحان الكل يعيشها. يعني ربنا تبارك وتعالى جعل الحياة فتنة وابتلاء، ما الذي سيحسن وما الذي سيسيء، ما الذي سيؤمن وما الذي سيكفر. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فترة اختبار، والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. ويعجبني قول البعض، يقول: والله نحن وأشبه به ممثلين على مسرح، كل واحد يؤدي دورة، وبعد ذلك وكأن حيرفع الستار، يعني المرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فنخلص العمل ونحسن المسيرة إلى الله، نستقيم على شرع الله جل وعلا. فالحاصل نبي الله موسى أمرهم بالجهاد في سبيل الله وبدخول الأرض المقدسة، واليهود ما زالوا يعني يرجعون للتوراة، عندهم علم ولكن لا يعملون بمقتضاه. ولذلك ضرب بهم مثل السوء، الحمار كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار قد يحمل كتب علم قيمة جدا، ولكن انتفع الحمار بها، فعندهم علم لا يعملون به، والنصارى عندهم عبادة ولكن بدون علم. ونحن نسأل ربنا صراطا مستقيمة، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. فكتب عليهم الجهاد في سبيل الله، قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هم زالوا يقولون مثلا شعب الله المختار، ما زالوا يتكلمون بتعبيرات أورشليم القدس، ندم داود، قد يقيلون مثلا وزير الثقافة وجدوها علمانية. من يتولى زمام أمورهم لابد وأن يكون متدينا، والبعض لا يعتب عليه، البعض يقول حرية. أما لو التزمنا بشرع الله وبدين الله تقوم الدنيا ولا تقعد. يعني يصفوننا بالتطرف والتشدد والهوس الديني والإرهابية، لكون أن الإنسان صلى وصام وأطلق لحية وقصر ثوبا. للأسف الشديد يعني ما اعترض معترض على دين الله إلا وحنجد التناقض في أقواله وفي أفعاله. بل انظروا حتى لما حدث في الأيام الأخيرة، حوادث الشغب في بورسعيد، هذا لا يتصور، هذا لا يتخيل. فين الروح الرياضية؟ يقولون الروح الرياضية ده تعصب أعمى. فين الروح الروح الإيمانية حاكمة؟ التعصب للأهل، التعصب للمصري، خلع فانيلا لابد وإن يتكلمون على الأرتراس ونحو ذلك، وخلع فانيلا أو يخلعها مستكرها، وإلا قتل بلا هوادة بلا شفقة بلا رحمة. هذا يفعلونه للأسف الشديد. للأسف الشديد من التزم بدين الله يكلون له التهم. هل كانوا التهم لمن فعل ذلك؟ مثلا شنوا حربا لا هوادة فيها على كرة أو على هذه الأفعال، وصفوها بالعصبية والهمجية ونحو ذلك. تكلموا على الروح الإيمانية أو ثقعر الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. نبي الله موسى أمرهم بدخول الأرض المقدسة، قال ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كل من كان مقبلا على شيء ثم راجع عنه يقال ارتد، يقال ارتد على عقبه القهقرة. ليس بالحتم واللزوم أن يكون كافرا خارجا من الملة، كان مطيعا لله وترك الطاعة يقال ارتد على عقبه القهقرة، وعند الإطلاق بتنصرف لمن كفر. معنا اتصال، تفضل الأخ وائل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ عندي بس سؤال وتعليق على السريع، وريت بس تجاوبني عليهم الله يبارك لك.
اتفضل.
بالنسبة للسؤال يا شيخ، بالنسبة لفقه الواقع، لو في مسألة في المجتمع المصري مثلا اللي زي ما انت متعود تعرفنا ان الشعب مثلا ورا يعني ورا في الاسلام وجهة المعنية، فالناس متعودين على حاجة معينة مخالفة مثلا للشرع. دلوقتي لو في واحد مثلا شيخ هيقول الحقيقة، هتحصل تصادم للمجتمع والبرلين علقوا عليها، زي مسألة بورسعيد مثلا الشهادة ومسألة يمن تعرفها. طب هل الأولى في الحالة دي ان هو لو يتسأل يعني ما يجاوبش، يقول انا مثلا بحتفظ بالإجابة او يهرب من السؤال او كذا او كذا، بحيث ان هو ما صادمش الآراء، او الفقه الواقع يقول اللي هو يقول الحقيقة ويبينها حتى مثلا في اسلوب مهذب؟ في نقطة. النقطة الثانية يا شيخ، انا عايز اتوجه رسالة، لان انت طبعا احنا بنحبك بالله والناس بتسمعك. في بعض الدعاة بيطلعوا في القنوات الليبرالية بيقعوا في فخ غريب جدا، مثلا وهم بيتكلموا سبحان الله بفقه الواقع وما بيراعوش فقه الواقع، يجي واحد يقول له مثلا ايه رايك في هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للسلفيين، وبعد كده يروح هو رايح سارق اساليب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي للحاكم من غير ما يبين لهذا المدعي يا اخي الحاجه دي ما ثبتتش عنهم لازم الاول. فلما يجاوب من غير ما يقول ان الحاجه دي ما ثبتتش عنهم كان بيحلل الناس ان السلفيين عملوا كده، واحد تاني يقول له ايه رايك في قطع الاذن، يكلموا على الاسلام الحسن ومحبه الرسول للناس. طب ما كل المعارك عارفينا، بس هل انت في الاول تحققت ان السلفي قطع ودني دوت؟ فيا ريت العلماء اللي هم بيقولوا فقه الواقع ينتبهوا للفقوق دي عشان ما يوقعوش في عرض اخوانهم من غير ما يشعروا. وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هو اصلا انت عارف حتى معنى كنت بتكلم عن الاسلام ككل، واحيانا ابناء يعني حورب الاسلام بيد ابنائه بعد ان كان يحارب بيد اعدائه. وانت تعلم يعني ان الشرع قسم الناس الى كافر ومنافق ومسلم، فالمنافق قد يظهر الاسلام ويبطن الكفر، وبالتالي بل اختلاف القول مع الفعل والعلم مع العمل، ما هذه آفة آفة. ولذلك كان ابو الدرداء رضوان الله عليه يقول اخاف ان يقال يوم القيامة يا عويمر هل علمت، فأقول نعم، فيقال ماذا عملت فيما علمت. الإخوة الأفاضل دعاء وعلماء بلا شك بيبينوا البيان، ولكن هي العداوة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وبمعنى أنت وكأنك بين المطرقة والسندان، تكلمت بحق سيهاجمونك، لا أقول تكلمت بباطل لأن هذا لا يسع مخلوقا أن يتكلم بباطل وأن يصادم شرع الله جل وعلا، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولكن في كلا الأحوال حتهاجم أنت، أحسنت القول لا أسأت القول. ولذلك بينأى بعضنا عن الظهور في هذه القنوات، وأنا واحد من الناس يعني دعيت وأدعى ولله الحمد لكل القنوات يعني، ولكن لا أقتصر على الظهور يعني هنا مثلا في هذا البرنامج وأكتفي أنا بهذا القدر، وإلا فأنا لا أحب حتى التشويش وحضور مثلا جماعة هذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا لكي تعلق على هذا فوت الكلام كلام الثاني، وبالتالي قد يلتبس الأمر وأنا أنسب للسكوت أنني سكت على هذه المخالفات، والناس قد تحسن بي الظن وبالتالي يأخذون الكلام الذي أثير على محمل الحق. أحيان قضايا كثيرة ما في مجلس الشعب وفي غير مجلس الشعب قضايا قد تثور، ولذلك نقول الدعوة إلى الله لابد من المحافظة عليها وعلى جوهرها وعلى سلامات بغض النظر فلان في مجلس الشعب فعل وسوى، والله قد يصيب وقد يخطئ، واضح أنا وأبين على قدر حالي. ثم مسألة الشهادة وما يقال فيها أحيان شرع الله مصلحة كل، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، بنحتاج لمعرفة السنن الشرعية والسنن الكونية وتطبيق الحكم على الواقع المساوي له. ولذلك قالوا ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، والأمر بالمعروف إذا كان هيثبت المنكر ويأتي بمنكر آخر يحرم، إذا كان هيأتي بمنكر أكبر من المنكر المزال يحرم، إذا كان هيستجلب الأذى على الأهل والإخوان والأصدقاء يحرم، إذا كان سيتلف النفس في غير مصلحة شرعية يحرم. طب معنا اتصال ونستكمل الإجابة بإذن الله. الأخت أم علاء اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك سيدي.
والله حضرتك أنا حافظة 23 جزء من المصحف. فحضرتك أنا شايفة إن القرآن الكريم مبين كل اللي إحنا فيه دلوقتي.
صحيح.
إن فعلا أنا شايفة إن القرآن موضح كل حاجة.
صحيح.
يعني حضرتك دلوقتي أنا سؤالي لحضرتك، أنا عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
أنا اللي ظاهر لي في القرآن إن علامات القيامة الصراحة ظاهرة. لأن حاليا بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فلنذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني مش لعلهم يعدمون أو يموتون، لا يرجعون عشان الناس ترجع وتفتكر ربنا.
هاي تفضل.
أنا حضرتك عايزك توضح كل العلامات ديت، وسيدنا محمد برضو ظاهر لنا إن آخر نساء أمتي كاسيات عاريات، وده ظاهر وده موجود. يعني إحنا دلوقتي حاليا والله أنا بقول إن إحنا في العلامات الصغرى للقيامة ظهرت، واقترب للناس حسابهم فهم في غفلة معرضون. وفعلا في وثانية في لقمان، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل به عن سبيل الله. ده موجود، اللي هم في الانتخابات والإخوان والكلام ده كله، يعني النفاق بمعنى أصح. والمخلفون من الأعراب اللي هم هيقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاغفر لنا في سورة الفتح وعندك في الحشر، كل ده موجود. وفي المجادلة أنا نفسي لحضرتك بقى سؤالي عن إسرائيل عشان ما طولش على حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل تفسدن في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أنا عايز أعرف المرتين اللي إسرائيل فسدت فيهم اتعملوا ولا لسه هيتعملوا؟ وإمتى؟ وهل إحنا دلوقتي أنا شايفة أن فيه رجال مثل حضرتك والشيخ محمد حسان، أن فيه الرجال اللي ربنا هيبعثهم بصراحة، وفي يعني آية تانية كريمة ولهم عقبات من بين يحفظونهم من بين يديه ومن خلفه وإن أراد الله بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد لهم منه وما لهم من دونه من وال. أنا شايفة أن إحنا حاليا في قوم حلوين زي حضراتكم كده، يعني إحنا بدأنا نتغير وغيرنا الفساد اللي ظاهر. فده السؤال الأولان. السؤال الثاني اللي هو في المجادلة اللي ربنا بيسأله للناس الكويسة اللي زيكم وللمؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وكثير منهم فاسقون. لسه الأوان ما جاش للناس دي. أخذت الشيخ وألف شكر.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا على الحماسة والحمية الإيمانية والغيرة على حرمات الله. بالنسبة لعلامات القيامة، منها صغرى ومنها وسطى ومنها كبرى، منها علامات ظهرت ومنها علامات موجودة الآن وبتتكاثر، ومنها علامات لم تظهر بعد، والساعة لن تقوم حتى تستوفي جميع الأمارات والعلامات التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالعلامات العشر الكبرى وبدايتها ظهور المهدي، لم تظهر بعد. خروج الدابة على الناس ضحا تكلمهم، طلوع الشمس من مغربها وتغيب في مغربها ثلاث خسوفات، ريح تقبض روح كل مؤمن، الدجال، يأجوج ومأجوج، النزول المسيح من السماء، علامات عشر كبرى لم تحدث بعد، والساعة لن تقوم حتى تستوفي جميع الأمارات، ولا داعي للتكلف، نحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة، موت النبي صلى الله عليه وسلم علامة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني، وفي رواية بعثت في نسم الساعة، طاعون عمواس يعني مات فيه حوالي 20,000 نفس، معاذ بن جبل مات فيه وأبو عبيدة، يعني حدث أشياء حدثت، وفي أشياء بتحدث يعني انتشار الربا، الزنا، الخمر، قبض العلم وبسط الجهل، على الرغم من وجود نت والمصاحف وكتب السنة على النت ونحو ذلك، ولكن جهالات بتظهر وتتزايد يوما بعد آخر، ويعني فهذه علامات وأمارات، إن مشاركة المرأة لزوجها في التجارة، تشبب المشيخة، إن اللحية تكون كحواصل الحمام موجود في بعض البلدان، انتفاخ الأهلة، أن يمر بمعنى أن يرى القمر لليلتين وهو لليلة واحدة، وبيحدث خلط بسبب المسألة إن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، مثلا انتشار الهرج اللي هو القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، أولاد في بورسعيد وغير بورسعيد، وحوادث في البيوت بترتكب، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما، علامات كثيرة يعني تستدعي وقفات نفصل فيها الحديث والكلام، تطاول الناس في البنيان إلى غير ده، ناطحات سحاب كما ذكرت الأخت الفاضلة إن التبرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما بعد رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، بل هذه علامة دليل من دلائل النبوة، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم متى أخبر بذلك؟ في وقت المرأة كانت بتخرج تسأل عن صبية عن صغيرها وهي منتقبة، وهي منتقبة وسمر الأمر عهود متطاولة، فالملابس البحر والملابس الشفافة والملابس الضيقة والملابس وموضات وموضات لنساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، فهذه علامة من علامات الساعة، من جملة العلامات والأمارات ما يحدث مع بني إسرائيل، يعني هيفتح بيت المقدس هيصلي المسلمون فيه، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتل إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود، والغرقد ده بيزرعوه بكثافة الآن والأرض دي، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، هيأتون من هنا ومن هناك، ما هم بيجمعوا اليهود من شتى بقاع الأرض، هتكون مقبرتهم بإذن الله قتال، وهم يعلمون ذلك، يعلمون أن قتالا سيدور بين المسلم والحخامات، يذكرون الكثير من الأمارات والعلامات. في اتصال تفضل.
السلام عليكم.
ايوه يا عبد الحفص تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. رجوعا للحلقه، اما حضرتك تتكلم عن كانوا بيحاربوا الاسلام والاسلاميين ومظاهر الاسلام، فانا بقول للليبراليين والثوريين اذا كان رئيس وزراء يقال انه ظلم بتعتبره فلوس، عميد جامعه يقال اشمعنى حرب النظام السابق للاسلام متبنيينه، يعني اذا كان انتوا كل شخص بتعتبروه فلول كل اي طريقه فلول، اشمعنى حرب الاسلام اللي لا تخفى على احد خالص والكل يراها لا تعتبروها من فعل الفلول، فارجو ان حضرتك توضح لنا الامر اكتر وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. طبعا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، التعبيرات والمصطلحات الوافدة والمستوردة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تمحيص، ما نحن نرد على الليبراليين أو الديمقراطيين، ما دي نحلة يونانية مستوردة، بمعنى أنا من الممكن أطلق على من ينادي بالديمقراطية أنه راجع ومتخلف وظلامي إذا ما اتهمني بمثل ذلك لكوني أرجع إلى الإسلام وإلى الدين، الحق لا يتبدل ولا يتغير، ما هو الناس كان مثلا عندها بر بالوالدين في مثلا في القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بذلك، طب في القرن 21 مثلا نعق الوالدين مثلا، هل هذا هو التطور التقدم التحضر الحرية؟ معناه أن تتعرى المرأة مثلا، أن نأخذ بالشذوذ الجنسي، ما هذا حريات، هذه حريات موجودة عند الليبراليين لا يمكن أن تقبل، لابد من رفضها لابد من ردها، والضابط عندنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، مصالحات الشرعية وشرعية الميدان وشرعية كذا أمال أين نذهب أين نذهب بشرعية الكتاب والسنة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ما الناس عاشت، ممكن منهم محسن وظالم لنفسه مبين. ندعو الناس لنوع من الإنابة، العفو والصفح يسعنا. إن كانت حقوق للآخرين ترد الحقوق لأصحابها، لا نملك التنازل نحن عن حقوق البشر والله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة، يوم فتح مكة، قال ذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. معنا اتصال. الأخ محمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله شيخنا العظيم.
الله يكرمك يا أخ محمد.
نشهد الله عز وجل محبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
سعدنا سعادة غارمة عندما سمعنا خبر الشيخ محمد حكام بالمبادرة للمعودة المصرية إن شاء الله.
هاي تفضل.
ولي طلب الشيخ سعيد الله يجزيه خير، أتمنى أن يتم فتح حساب للبنك الأهلي أو بنك مصر أو بنك فيصل، وهذا الحساب يظهر على جميع القنوات المصرية ليشارك المصريون من خارج مصر ومن داخل مصر لهذه المعونة. الشعب المصري خارج مصر الجميع استعد بهذه المبادرة، وبمشيئة الرحمن سنجمع هذه المعونة وأكثر من رؤية المشيئة إن شاء الله. ولي طلب يا شيخ سعيد إن شاء الله أن تكون هذه كل سنة، ومن يريد أن يدفع زكاة ماله أن يدفع في هذا الحساب إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
أردت على هذه موضوع أن الواحد، هل يجوز الواحد يحط زكاة ماله في هذا الحساب مساعدة لمصر إن شاء الله؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. أنا بأضم صوتي إلى صوت الأخ محمد بالسعودية، واليوم تحدثت في نفس الموضوع وذكرت إن كنا مجتمعين بالأمس الكل في هيئة الحقوق والإصلاح، وكان أول موضوع تكلمنا فيه موضوع المعونة والمبادرة اللي قدمها فضيلة الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا، وتجاوبت مع الأمة ولله الحمد، والكثرة انهلت المكالمات والاتصالات، هذا يريد أن يتبرع ب100,000 وهذا يريد أن يتبرع بكذا مليون. حتفتح الحسابات بإذن الله تعالى، وحتشكل هيئة للإشراف على الأمر، هيئة بإذن الله تعالى يدخل فيها الأزهر والأوقاف، تأخذ صبغة الرسمية، وحيتم عرض الأمر على مجلس الشعب بحيث يتبنى هذه مبادرة إخواننا الأفاضل في مجلس الشعب. وطبعا تداعيات كثيرة دارت حول هذه المبادرة رغم بساطتها، يعني والله الحمد والمنة، الأمة أمة ولادة، شأنها كشأن المطر، والمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، وكما يقولون رب ضارة نافعة، بمعنى أمريكا تلوح وطوال عهودها وهي تلوح بمنع هذه المعونة، شغل إذلال، شغل امتهان. هذه أمة كرامة، أمة عزة، أمة خيرية، لا تحتمل هذا الامتهان. والله الحمد والمنة والخيرات والبركات الموجودة في الأمة، ما كادت شرارة المبادرة تنطلق إلا وبإذن الله تعالى يجتمع المليار وأكثر من المليار، ونستغني عن القروش الأمريكية، وخصوصا إذا ما ترتب عليها امتهان للأمة وإذلال. وما كادت المبادرة إلا وأتت الوفود، وفود المخابرات الأمريكية والتصريحات في إسرائيل، والإن منع الـ 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 منع المعونة، وكأنه استثار حتى بعض السياسيين صار بيتكلم على الاتفاقية على معاهدة كامب ديفيد، لأن أمريكا حليف استراتيجي، ومن جملة بنود كامب ديفيد دفع المعونة، فإذا ما منعتها صرنا في حل من هذه الاتفاقية التي يلوح بها، والأسئلة المحرجة للنهار، وحتعملوا إيه في الاتفاقية واتفاقية كامب ديفيد. لذا هم بادروا بإلغائها وبنقدها عشرات المرات، وآخر هذه المرة. ولذلك اليهود مرعوبين من على حس المبادرة التي أطلقت. وأنا كنت أتكلم يعني، وكان الحث ليس فقط على جمع أموال المعونة، الأمر سهل يسير بإذن الله تعالى، سهل يسير، ولكن كما ذكرنا يا ليتنا نستحث الناس على دفع الزكاة، فريضة إسلامية، فريضة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء. وكنت أضرب المثال، لو أن إنسانا عنده 100 مليون زكاته 2.5 مليون في السنة، كم تكفي؟ من الممكن أن يقوم فقراء البلد بأغنياء البلد. نحن نمر بأزمة اقتصادية طاحنة، والاقتصاد والدنيا مهلهلة، تاركة مهلهلة، ولكن مع الاستعانة بخالق الأرض والسماوات كما ذكرنا الحلول موجودة بفضل الله. شيء كالزكاة لا نعدم أبدا أن نصل إلى مرحلة، إلى مرحلة يكتفي فيها الفقراء ولا نجد من يأخذ زكاة المال. وهذا حدث زمن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. كنت أقول إن الزكاة ماء، ما نقصت صدقة من مال، أنفق أنفق عليك، تنفق 2.5 مليون كل سنة من 100 مليون، عندنا مليارديرات عدد لا حصر له. وبالتالي من الممكن أن نتمم أمر زي كده ونستحث الناس في الفضائيات، في الدروس، في الخطب، في الكتب، هنا وهناك نفعل هذا الموضوع، سيترتب عليه خير كثير بإذن الله تعالى. في اتصال الأخ حميدة من السويس، تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا أخ حميدة.
يا شيخ سعيد أحبك والله في الله من التمرينات والله، وبحزك جدا.
أحبك والله الذي أحببتمونا فيه.
والله وبحبك، أيام كنت ألاقي لك محاضرة في مطروح ولا في الحمام كنت أنا أوصل عندك.
جزاكم الله خيرا،
أنا أعتبر من تلاميذك يعني.
جزاكم الله، ده يشرفني. أنت أستاذ، تفضل.
إحنا عايزين المزيد من حضرتك.
جزاكم الله خيرا،
مزيد أكتر فأكتر.
جزاكم الله خير، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن يبارك الله تبارك وتعالى في الخليل. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير
إن شاء الله.
فكما ذكرنا الله يكرمك، جزاكم الله خير والله، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. ده من المعاني اللي بتسلق الصدور، ومعاني الأخوة الإيمانية بوابة خير وبركة. الإنسان بإخواني كثير وبنفسي قليل وإن كان عبقري. وأنا أرى أن الأمة تولد من جديد، يعني ما نحتاج حتى لتأليف الاختراع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما الذي يمنع؟ الزكاة فريضة، إذا كان الصلاة عماد هذا الدين فالزكاة خنطرت هذا الدين، من أداها نجا ومن تخلف عنها هلك. كنت أقول إن حتى العاملين عليها سيأخذون حقهم وأجرتهم من مال الزكاة. نوظف الناس سعاة ومصدقين يقومون على أخذ الزكاة من الأغنياء وردها في الفقراء، يأخذون أجرتهم من مال الزكاة، تدفع لهم الرواتب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. تفضل يا أخ أبو مالك من قطر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك ويثبتك ويرضى عن جميع العاملين في القناة وجميع مشايخنا إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير.
بنا وإياكم، الله يحفظك. شيخ سعيد، بخصوص المبادرة بتاعت الشيخ محمد حسان في الله يجعلنا على ميزان حسناته، أنا كان عندي مشروع طيب جدا للغاية بخصوص دعم مصر بفضل الله عز وجل، وبخصوص موضوع المعونة ده كنت عامله من حوالي قرابة شهرين، بس كان بدي أوصله لصوتي ووصله للحكومة يعني.
أي فضل.
ما كنتش أنا بصراحة يقدر يوصل عن طريق الشيخ مثلا. مشروع طيب جدا وسهل جدا وبسيط جدا، أوصل لمصر عز وجل مليارات.
أي فضل.
مليار ونص، مليارات بفضل الله عز وجل.
اتفضل.
وقت قصير جدا للغاية.
اتفضل.
ألو.
لو حتى أنت أرسلت بالمشروع مفصل، احنا باذن الله تعالى اخواننا الافاضل،
المشروع معايا معمول له دراسه، المشروع معايا جاهز ومعمول له دراسه وبسيط جدا، وجميع الاخوه اللي انا عرفت عليهم متحمسين للغايه.
نقوم بعرض
بسيط جدا ومش تبرع.
هاي اتفضل. لا نقوم بعرضه
بس هو كيف
باذن, بإذن
نعم.
الله.
طب كيف ازاي نقدر نعرضه؟ هي القضيه مين يقدر يوصله؟
لا هنوصله
ضغط على الحكومه.
نقدر نوصله باذن الله تعالى، نقدر نوصله. انت ارسل بيه
مع مين يا شيخ سعيد؟ الله
انت لو حتى بعته، انت ابعته على القناه، قناة الرحمة ونقوم بتوصيله بإذن الله تعالى. كان الأخ بيسأل في فقه الواقع، وهل كل مسألة من الممكن أن نتكلم فيها، وخصوصا أن البعض بيسأل عن هيئة الأمر بالمعروف أو قطع الأذن. أنا أكره أن نوضع في قفص الاتهام، يعني بنهاجم بدين الله أعداء الله. ما أحتاج أنا لأن أقف في موطن الخنوع وأقول والله ما فعلت، لا، أنا فعلا لم أفعل ذلك، وحوضح المفاهيم بإذن الله تعالى. وكما ذكرنا المسائل لو اختلطت علينا نردها لعالمه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفض قتل ابن سلول، كان منافقا يستحق القتل، ولكن قال ترعد له أنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب. استدل شيخ الإسلام بهذه القصة على أن شرع الله مصلحة كله، وبالتالي نقتل ابن سلول، تقول يستحق القتل صحيح، ولكن ما المترتب على ذلك؟ مفسدة أعظم، فتنة كبيرة. ولذلك أصحاب ابن تيمية كانوا يهمون بالإنكار على التتر في شرب الخمر، وابن تيمية يرفض ذلك ويقول لهم الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فتصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم. فأنا محتار لأن أضع الكلمة المناسبة في المكان المناسب، في الوقت، في الزمان والمكان المناسب. هذه فتوى، الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، أن أطبق الحكم على الواقع المساوي له. انظر في قوله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قد لا يحتمل الوقت، أو أن الدنيا فعلا مشغولة بمن قتل دون وجه حق، ده شباب الوقت وقت غربة وجهالة لا يدرك ما حتى الحلال من الحرام، ما الذي بصره؟ يعني حتى الإثم والتبديع والتفسيق والتكفير إنما تكون بعد العلم والبيان. فما الذي وضح المفاهيم؟ ما الذي أزال الشبهات؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. فلسنا بصدد إقامة مثلا مجازر للبشر، مشانق للبشر، تصنيف الناس هذا فاسق وهذا كافر وهذا ما الذي أقام الحجة الرسالية؟ الناس ورثوا الإسلام وجاهلوا معاني، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. دي هذه الرياضة، الكل يقول حتى وإن اشتملت على شيء من المخالفات الشرعية الناس تقول رياضة، والشباب بيشجع رياضة، بيحب رياضة، يريد أن يكون رياضيا. فالحاصل مصادمة الناس في مشاعرهم، الأمر الذي يتأدى لنوع من الفتنة والصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله، ليس من شرع الله في شيء. كون أن البعض بيتهمنا أو كان بيتهم النيابة براءة السلفيين من قطع الأذن ومن التحريق وتهديم المقبرة ونحو ذلك، هذه أحوال قانونية والله ممكن نعود فيها لأهل القانون كيف برأوا السلفيين من مثل هذه الأفاعيل التي نسبت إليهم ظلما وزور. ولو كان صبروا على هذا البلاء بإذن الله تعالى حينقشع، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. ما انظر شغل طغاة وطواغيت زال. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول لشيوخ عبس يعني إن لا نصبر لكم كما تصبرون لنا، يعني الصبر والشجاعة صبر ساعة. مين عنده طول نفس؟ مين عنده جلد؟ مين اللي حيصبر ويحتسب الأجر عند الله على ما يلاقيه؟ كما ذكرنا كنا نحكي عن بني إسرائيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، لما أخذوا برأس الأمر جعلهم ربنا رؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين جعلهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنا والله كنت أتكلم، واعتقل الأمس صاروا يجلسون على المنصة، بغض النظر لا نقول على ملائكة أبرار، ولكن معتقل الأمس يعني وسيجعل الله من بعد عسر يسرى. ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. هذا حدث مع بني إسرائيل، وربنا تبارك وتعالى أورثهم هذه الأرض التي عذبوا وأوذوا فيها، وكأن الحدث يتكرر، يختلف الزمان والمكان والأشخاص، وتأبى السنن إلا أن تمضي إلى منتهاها. كنا نتكلم في قصة التيه، ربنا تبارك وتعالى حكى لنا أن نبيه موسى صلوات الله وسلامه عليه أمر بني إسرائيل، قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين. قالوا إن لن ندخلها، إن قالوا إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انظر مصادمة للأمر الشرعي، نبي الله موسى يأمرهم والأنبياء يوحى إليهم، وبنو إسرائيل يعترضون على نبي الله موسى بأن قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فاعتذروا بأن فيها قوما جبارين. ما هو نبي الله موسى يعلم ذلك، وأمركم بدخولها على القوم الجبارين، والجبارين ده كذ يكونوا ضخام الأجسام ولكن القلوب أشبه بقلوب العصافير. هذا واقع، يعني الروم خانتهم أجسادهم أحود ما يكونون إلى القوة. ما انظر الوضع، الأمريكان كانوا يتكلمون على رامبو ويصورون الأمريكان على أنه أسطورة لا تقهر، خراطيم وبدل ونحو ذلك. تعال وانظر للمصحات النفسية، قسم كبير جدا من الجيش الذي شارك في أفغانستان وفي العراق يعالج في المصحات النفسية، ثم رحلوا عن أفغانستان وعن العراق. لابد وأن نعمل حسبة الإيمان، اللوثة المادية التي تتصادم مع ما جاء في الكتاب والسنة، لابد وأن ننفض أيدينا منها، نأخذ بالأسباب ونفوض الأمر لخالق الأرض والسماء، فوض الأمر إلينا نحن أولى بك منك. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر لفعل الإيمان بأهله، هذه كثرة من بني إسرائيل أصابها الضعف، أصابها الجب، امتنعوا من الامتثال لأمر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. معنا اتصال، فنستكمل الآيات البينات ونوجز ونختصر بإذن الله تعالى. قال رجلان من الذين يخافون، عندهم خوف من الله، إنابة، حب لله ولدين الله، تعظيم لحرمات الله، أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذا من جراء الامتثال لأمر الله جل وعلا، وعد الله لا يتخلف عن عباده المؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. بضاعة الإيمان نحتاج لاسترجاعها، لاستردادها، لإعمالها في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. ينصرنا ربنا نصرا عزيزا مؤزرا، كما نصر نبيه نوح ونبيه موسى، وكما انتصر العباد الصالحون في كل عصر ووقت، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والإنسان إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل أنجاه ربنا تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن، كما أنجى نبيه إبراهيم من النار كانت بردا وسلاما عليه. يوم حمراء الأسد قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. سوء أدب مع الله ومع أنبياء الله ورسله، حتى وإن كانوا في وقت من الأوقات هم الشعب المختار ولكن لم يصونوا النعمة، لم يؤدوا شكرها، لم يرتفعوا لمستواها، بل جحدوها وقالوا ما قالوا. فقال نبي الله موسى قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. والجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. فمن أراد أن يخرج من التيه عليه أن يصل الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، يذعن لأوامر الله تبارك وتعالى، يستسلم، يكون طوع إشارة ورهين أمر. هذا ينصره ربنا نصرا عزيزا مؤزرا، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في فهم الواقع أقواء والتقوى.